الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. همم العظماء. كان العظماء من الصالحين الأبرار الأخيار همم رائدة، همم سجلوا بها أسماءهم في سجل الخلود، سجل المجد، سجل الشرف. هممهم تبدأ من قول الواحد الأحد سبحانه في كتابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المعنى لا إخفاق، لا هزيمة، لا فشل، لا خور. تقدموا فأنتم على المنهج الرباني، معكم الحق، سندكم عالي، يتصل بمحمد صلى الله عليه وسلم، بجبريل رب العالمين. أنتم أحسن الناس سندا وأحسنهم مسيرة، أنتم أشرفهم منهجا وشريعة. فلا يصيبكم الخور ولا الحطاب ولا الوهن ولا الهزيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يشيد بهمة الأمة وعزيمتها، ويطالب أصحابه أن يترقوا، بل الأمة جميعا، يقول: إذا سألتم الله الفردوس فاسألوا، إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. حتى في السؤال يوم تسألون الجنة لا تكتفوا بمجرد الجنة، سؤال الجنة، لأنها درجات ولأن فيها ربط، ولكن اسألوا أعلى الجنة وأحسن الجنة وأجمل الجنة، وهو الفردوس الأعلى. من هذا نأخذ أن عليك أن تطلب أفضل الأعمال وأفضل الثواب وأفضل الجوائز وأفضل الأخلاق وأفضل الآداب. هذا الذي علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. تنطلق همتنا العليا من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الهمة التي سجلها التاريخ ووعاها الزمان للناس حتى وهو طفل. يقول أهل السير: كان صلى الله عليه وسلم في الرابعة من عمره، تصوروا، وكان يأتي عبد المطلب ابن هاشم جده عليه الصلاة والسلام، فيفرش سجادة صغيرة في ظل الكعبة، لا يجلس عليها إلا عبد المطلب شيخ الأبطح شيخ قريش، والخدم يذودون حول هذه السجادة لا يقرب أحد، ويجلس الكبار والمشائخ بعيدين عن هذه السجادة، لأن السجادة لسيدهم وشيخهم ويعني رئيسهم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطلق من بين الأطفال وبين الناس فيجلس على السجادة، كان يأتي عبد المطلب فيؤخره الخدام فيتقدم فيجلس على السجادة، فيقول عبد المطلب: دعوا ابني هذا، يعني ابن ابنه، والله إن له سبب، يعني سوف يكون له تاريخ. وأي تاريخ؟ وينشأ عليه الصلاة والسلام على همة عالية إلى أن يشرفه الله بالنبوة، فيكون عليه الصلاة والسلام مضرب المثل للناس، همة في العبادة وفي العلم وفي الشجاعة وفي الزهد وفي قيادة الجيوش وفي إنشاء الدولة وفي مواجهة الأحداث وفي المرور بالأزمات وفي مصارعة النكبات. فيكون أشجع الناس قلبا، في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الناس لفظا غير متهم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول السديد فمي. أما أبو بكر الصديق فحدث عن البحر ولا حرج، يقولون في سيرته كان الأول، حتى يقول أحدهم: يقول من لي بمثل سيرك المدلل تمشي ترويدا وتجي في الأول. الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الثاني في الغار، ومعه في الهجرة، ومعه في مواقف الصدق وفي الغزوات وفي إنفاق المال. إن أتت الصلاة فهو خلف الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، إن دعي باب الجهاد فهو المجاهد الأول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إن أتت النفقة أتى بماله كله. همة لا تعرف النقص ولا الالتواء، إلى أن يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يحدث الناس كما في الصحيح، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني من أكثر من النوافل خص بباب يدخل منه إلى الجنة من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب. فيسكت الناس، لكن أبا بكر لم يسكت، قال: يا رسول الله، ألا يدعى أحد من تلك الأبواب الثمانية جميعا؟ انظر السؤال وانظر هذه النفس الرفيعة التواقة. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال ذاك الذي لا حرج عليه، قال: نعم، يدعى بعض الناس من الأبواب الثمانية، لأن بعض الناس يشاركوا في نوافل الصلاة بعد أداء الفرائض، وفي الصيام وفي الجهاد وفي العلم وفي الصدقة وفي البر، فيدعى من الأبواب الثمانية وهو يدخل يكرم هذا التكريم ويدخل من باب واحد. يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة: من أصبح منكم هذا اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه في امرئ واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. هنيئا لأبي بكر جنات النعيم لسبب همته وصدقه مع ربه. وهذا عمر رضي الله عنه يواصل المسيرة بعد أبي بكر، لأنه يقول في الأخير: فحلفت وأقسمت أن لا أسابق أبا بكر بعدها. أتى بنصف ماله عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وظن أنه مات بنصف المال، أنه قد سبق كل الصحابة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت يا عمر؟ قال: أبقيت لأهل النصف وأعطيتك النصف في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. ثم قال عمر بعد أن رأى في نفسه أنه قد سبق الجميع: يا رسول الله، هل أتى أحد بشيء؟ قال: أخوك أبو بكر أتى بماله كله. قال عمر: والله لا أسابق أبا بكر بعدها، إنه الصدق، إنه الريادة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويثلث عثمان، وما أدراك ما عثمان، رجل المكارم والمواقف المشهورة، إنابة وعبادة ودموع وبكاء في الليل، وبذل وعطاء وتضحية في النهار. عثمان يسجل له صلى الله عليه وسلم من على المنبر يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يدعو صلى الله عليه وسلم للإنفاق لتجهيز جيش تبوك، جيش العسرة، فيسكت الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقوم عثمان وسط الناس كأنه فرد، كأنه علم، كأنه هو فرد في جلالته في موكبا حين تلقاه وفي حشم. قال: أنا يا رسول الله أجهز جيش العسرة. فجهز الجيش كله، فقال له صلى الله عليه وسلم: غفر الله لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جائزة علي على همته وشجاعته جائزة ما سمع التاريخ مثلها. أمسى الناس وما استطاعوا أن يفتحوا خيبر، حاول أبو بكر وقاد الجيش ما استطاع، وإلا أبو بكر أفضل، حاول عمر ما استطاع وهو أفضل. فبات الناس كالمهمومين محزونين: يا الله، مغلقة خيبر على اليهود، يريدون أن يفتحوها. فبشرهم صلى الله عليه وسلم في الظلام الدامس وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر: ما أحببت الإمرة إلا ليلة إذ، إلا تلك الليلة. يقول: أنا وددت أنني أنا الذي أدعى وسلم الراية. وبات الناس يدوكون ويفكرون ويتساءلون ولهم مناجاة: من الذي يعطيها الرسول عليه وسلم الراية غدا؟ من هذا الذي يظفر بلقب يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ بالله عليكم، هل في العالم جائزة؟ هل في العالم ميدالية؟ هل في العالم منصب؟ هل في العالم جاه أعظم من بطاقة يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ بالله عليكم، هل هناك مؤمن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يتمنى أعظم من هذا الشرف؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وصلى صلى الله عليه وسلم بالناس الفجر بغلس، والتفت إلى الناس وهم ينتظرون، ينتظرون هذا التعيين، ينتظرون وينصتون متى يسمعون إعلان الاسم للقائد الذي يفتح خيبر، ومن صفاته وبطاقاته الشخصية يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما سلم صلى الله عليه وسلم وانتهى، التفت إلى الناس قال: أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب أبو الحسن. فيقولون: يا رسول الله، في خيمته لا يرى مد يده من الرمد، أصابه رمد في عينه رضي الله عنه، فما استطاع أن يذهب حتى للمسجد، يقاد قودا. قال: علي به. فأتوا به يقودونه لا يرى من الرمد شيئا، فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفث صلى الله عليه وسلم في عينيه، نفث صلى الله عليه وسلم بريقه الطاهر المبارك الطيب، فأبصر علي بإذن الله. قال لعلي: خذ الراية. قال: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: اذهب يا علي وادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير واحدا خير لك من حمر النعم. يعني قبل أن تقاتلهم، قبل أن تبارزهم، قبل أن ترفع السيف عليهم، ادعهم إلى الهداية الرباني، على الله أن يهديهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة حتى لليهود، حتى للنصارى، حتى للمشركين. ماذا ينفعنا أن يقتل الناس؟ ماذا ينفعنا أن يعذب الناس؟ ينبغي علينا نرحم الناس، أن ندعوهم للرحمة، أن ندعوهم لإنقاذهم من عذاب الله، من غضب الله. حتى عند اليهود، حتى عند أعداء الملة يقول لا، ادعوهم إلى لا إله إلا الله. حاول بأسلوبك، حاول بطريقتك، حاول بحكمتك قبل أن تقتلهم يا علي. حاول أن يهتدوا، نريد أن يهتدوا. فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا، يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا، خير لك من حمر النعم. وينطلق علي يهرول، وتكون تلك الملحمة التي سجلها علي بن أبي طالب. هؤلاء الأخيار الأبرار سجلوا بهممهم تاريخهم، حتى يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي جدد القرن الأول، إن لنفس ثواقة، يعني يطمع من الله عز وجل أن يدخله الجنة، يقول أنا متفائل، فإن لنفس ثواقة، فتاقت الإمرة المدينة فتولى إمارة المدينة في عهد الوليد، ثم تاقت للزواج من فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة وأخت الخلفاء، فيسهل الله زواجه من فاطمة العابدة الولية التي ساعدته على الخلافة. قال ثم تاقت نفسي للخلافة، هذا ثالث مرتبة، يعني استشرفت الخلافة فتوليت الخلافة، والآن يقولها ودموعه تتسابق، تاقت نفسي إلى الجنة. لأن الهدف الأسمى والغاية المنشودة للمسلم أن يموت مسلما. يوسف عليه السلام من همته تولى الملك وأعطاه الله النبوة وجمع الله له الشمل وأعطاه الوسامة والجمال وتعبير الرؤى والعلم، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ما هو المطلوب؟ توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذه غاية ما يتمناها للهمم، توفني مسلما والحقني بالصالحين. قد تتولى الملك والإمرة أو الجاه أو الشهرة أو المال، لكن أين؟ ما هو أحسن منها؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قد تؤتى الشباب والخدم والحشم، وقد تسير معك الطوابير، لكن توفني مسلما وألحقني. وممن له في الهمة مجال وله مقام عظيم الشافعي، يسجلها في كلمات، يسجل هذه الهمة في كلمات لكن شعر. وكان الشافعي يجيد صنع القافية، لكن القافية المؤثرة، القافية القوية. اسمع للشافعي وهو يقول الشعر في همته وفي صموده وفي تضحياته وفي تقدمه. امطري لؤلؤا سماء سرنديب، وفيضي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإذا عشت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ما معنى الأبيات؟ يقول يا سماء سرنديب التي هي الجزيرة التي في شرق آسيا، وكان فيها لؤلؤ وجواهر تؤخذ من هناك وأحجار كريمة، يقول امطري لؤلؤ أما شئت، فأنا لست أريد في الحياة اللؤلؤ ولا الدر، أنا همتي أعلى، أنا أريد الفوز والنجاة عند الله، أنا أريد الإصلاح والعدل والسلام في العالم، هذا همة الشافعي. وفيضي آبار تكرور في العراق تبرع، يعني فيضي ذهبا أو نفطا أو زيتا أو ما شئت، فلن أخذ من شيء، ما أريد هذه، ما أريد خزائن الأرض، أنا إن عشت ولست أعدم خبزا، يقول يكفيني رغيف واحد في اليوم، وإذا مت لست أعدم قبرا، سوف أدفن في أي مكان، ليس بالضروري كل قطع من الأراضي وعمارات وقصور، يكفيني بس موطن أدفن فيه. ثم قال همتي همة الملوك، فإن الملوك هممهم كهمم الأسود، يعني لا يشبعها شيء، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، كل شيء إلا أن أذل، إلا أن أجابه، إلا أن ألغى ويلغى مقامي، أن أهان لا يمكن ولا أرضى، وكلا وألف كلا. وهذا منطلق همة عمر، يعلمنا عمر رضي الله عنه الهمة، يقول يعجبني الرجل إذا سيم الخسف أن يقول بملء فيه لا، يعجبني الرجل يعني إذا أريد أن يهان وأن يذل من أي أحد كان أن يقول لا. هذا الذي يعجب عمر، هو أهل من أهل الهمم، كانت هممهم أن يكون الإنسان حرا ولكن عبدا لله، لا يستوليه عليه أحد ولا يلغي دوره أحد ولا يهيمن عليه أحد ولا يذل الإنسان، لأن الهمة العالية من الإيمان، تدعو الإنسان يكون مستقلا برأيه، مستقلا بفكره، متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك انظر لعمر يعلم الناس الهمة العالية، يعلمهم أن يكون الإنسان إنسانا، إنسانا سويا، إنسان له مكانته، إنسان له موضعه. يتسابق محمد بن عمرو بن العاص بن أمير مصر، عمرو بن العاص أمير مصر، كل مصر، وابن محمد يسابق طبعا بفرسه، يسابق مع خيول البسطاء، خيول الرعية، خيول الفقراء، وقد تسبق من يدري. فسبق خيل أحد المصريين من الأقباط خيل محمد أو فرس محمد ابن عمرو بن العاص، فغضب محمد الأمير أمام الناس ونزل بالقبط أمام الناس فضربه ولكمه كفا على وجهه، قال تسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فبكى القبطي أمام الناس، قال والله لأرفعنك لعمر. وكلمة عمر هذه تهز قلب كسرى وقيصر، كلمة عمر هذا تجعل قلوب المستبدين والطغاة ترتجف. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يكفي أن تقول للظالم في عهد عمر، أقول لعمر سوف أخبر عمر، فإذا قلت أخبر عمر سوف ينخلص الكافر والفاجر والظالم. وذهب القبطي على ناقته إلى المدينة، إلى عاصمة الدنيا، إلى عاصمة الإسلام، إلى عاصمة العدل، إلى مقر الفاروق، ليجد الفاروق في بيت طين ويطرق عليه الباب. قال أنا قبطي من مصر، سابقت محمد بن عمرو العاص على فرس فسبقته وضربني، وقال تسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فذهب عمر إلى المسجد وأتى بالرجل قبطي وجمع الصحابة، وعمر بن العاص دعاه من مصر ودعا بابنه، وقال عمر والله لا يحول بيني وبين عمرو وابنه أحد، ومع عمر الدرة العصا، الصوت صوت الخلافة، صوت القوة، صوت العدل، صوت إنهاء الظلم والاستبداد في العالم. وأتى إلى محمد بن عمرو وغشيه بالصوت يضربه، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ماتم أحرارا؟ ثم أعطى عمرو على صلعته وعاد له الكرة، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إن الهمة في صنع الإنسان، يكون إنسانا مستقلا، إنسانا كريما، إنسانا سويا، نتفاضل فيما بيننا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحدث عن النووي ولا حرج، يوم يموت في الأربعين من عمره ويترك لنا أحسن الكتب قبولا وحظوة وانتشارا في الناس، رياض الصالحين، شرح مسلم، التبيان في آداب حملة القرآن، المجموع شرح المهذب، وغيرها من عشرات الكتب. لم يتزوج النووي، لم يكن عنده وقت للزواج، ولو أن السنة مقدمة في ذلك، لكن كان عنده في اليوم 12 درس، درس في الحديث، ودرس في التفسير، ودرس في الفقه، ودرس في الأصول، ودرس في اللغة، ودرس في النحو، ودرس في المنطق، ودروس أخرى إلى أن بلغها المترجم 12 درسا، ولا ينام إلا قليلا، ويكتفي من الطعام بأقل القليل، يواصل طلب العلم في السهر، صيام النهار، التهجد في الليل، حسن الخلق مع الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوقوف مع المظلوم، صلة الرحم، عيادة المرضى، زيارة المقابر، حتى كانت أعماله كلها أعمال بر، وجعل الله له من القبول ومن الحظوة ومن حسن الذكر ما سار مسير الشمس. رياض الصالحين أكثر كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وصحيح البخاري وصحيح مسلم وزع في الناس ويقرأه الناس ويترجم بلغات أهل الدنيا، وما ذاك إلا لصدق نية صاحبه وحسن تأليفه. وخذ على ذلك ابن الجوزي الحافظ العلامة واعظ الدنيا، له رسالة لفتة الكبد في نصيحة الولد، يصف فيها معاناته في الطلب، كيف صبر، يقول إن أباك يقصد ابنه، إن أباك يقصد نفسه وهو يخاطب ابنه، لم يعرف هزلا ولا لهوا ولا لعبا، وكان الأطفال يلعبون وأبوك لا يعرف اللعب، كنت أحفظ كتاب الله عز وجل وأجلس عند أهل العلم وأسمع الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر من حرصه على التعلم، قال فما أكتفي بفن ولا أشبع من فن حتى آتي عليه أستولي عليه ثم أذهب إلى الفن الآخر. فكان يحفظ ويكرر الدرس ويلقي المواعظ فيجتمع له الألوف المؤلفة، فكان بحق واعظ الدنيا، ألف بخط يده 1000 مؤلف، 1000 عنوان، هو أكثر المؤلفين في الإسلام، حتى يقول ابن تيمية طالعت له أكثر من رسالة وأكثر من 1000 رسالة وأكثر من 1000 كتاب. هذا هو ابن الجوزي الذي ترك لنا سيد الخاطر، المنتظم، تلبيس إبليس، وغيرها من الكتب الرائقة في كل فن وفي كل باب وفي كل تخصص. ثم يحبس في آخر عمره 5 سنوات في خراسان فيتعلم القراءات وهو في الحبس، وهو في 70 كان محبوسا في بئر عند وفي الحبس بئر، فينزل الدلو بيده وهو في 70 وينزع الماء ويغسل ثيابه ويتعلم القراءات ويقوم الليل ويكرر محفوظه من القرآن ويكتب الحديث ويصنف وهو بعيد في الغربة، محبوس مضطهد مظلوم، ومع ذلك يخرج علما ويخرج وقد أثقن القراءة 7. وسألوا سير أعلام النبلاء، سألوا التاريخ عن ابن الجوزي، سألوا عن هذا الإمام الفذ حتى يقول عن نفسه متحدثا بنعمة الله، لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي؟ قال لا. لو كان العلم هذا ينطق ويتحدث وقلت للعلم هل رأيت مثل ابن الجوزي؟ لقال لك العلم أنا ما رأيت مثل ابن الجوزي أصلا وما أبصرت مثله أبدا في الناس، وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل. ومثل ذلك أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية وإمام بغداد وقبلة العلماء في الفقه، كان آية في الزهد والعلم والعمل، حتى يقول دخلت بلاد خراسان وما وراء النهر والشمال فما من قرية ولا مدينة دخلتها إلا وقاضيها من طلابي أو ممن تتلمذ على أحد طلابي. أبو إسحاق الشيرازي غفر الله له يقول كنت أكرر الدرس 100 مرة وأكرر قياس 1000 مرة حتى نحف جسمه. قال الشاعر تراه من الذكاء نحيل جسم عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل. هذه هممهم في الطلب وهمم في العمل وهمم في الزهد، فبذلك فليعتبر المعتبر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.